بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 16 بعد 108: هل يسن الاطباع في الطواف في 3 أشواط الأولى فقط أم في جميع الطواف؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاطباع في 7 أشواط كلها، والذي في 3 الأولى هو الرمل فقط، أما الاطباع فهو في جميع الطواف، ولا الطباع الطواف ولا بعد الطواف. وهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها وأن نعلمها إخواننا المسلمين، فأكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مطبعا، وهذا ليس من السنة، فالطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكمة من الطواف، وما الجواب عما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف حول القبور؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة من الطواف بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من تعظيم الله تعالى ما يجعله ذاكرا لله تعالى، وتكون حركاته بالمشي والتقبيل واستلام الحجر والركن اليماني والإشارة إلى الحجر ذكرا لله تعالى، لأنها من عبادته، وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام. وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله تعالى. وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة، حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيم واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين قبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وأما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك فإنه لا أصل له، فيكون باطلا. وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية، فذاك من زندقتهم وإلحادهم، فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله، وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى. ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر؟ ولما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى، وكان ترك السجود له كفرا، وحينئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات، وهو ركن في الحج، والحج أحد أركان الإسلام. ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادئا من لذة الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه وفضله. والله المستعان، كتبه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن في بلاد غير إسلامية يكثر فيها غير المسلمين، وكان بينه وبين المسلمين مناظرة، في هذه المناظرة أثيرت شبهة، وهي أن أهل الكتاب قالوا: إنكم أيها المسلمون تشركون بالله لأنكم تطوفون بالكعبة ومن ضمنها الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نرد على هذه الشبهة لأننا ندور على الكعبة لا تعظيما للكعبة لذاتها، ولكن تعظيما لله عز وجل، لأنه رب البيت، وقد قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والذين يطوفون بالبيت ليسوا يسألون البيت، يقولون: يا أيتها الكعبة اقضي حوائجنا، اغفري ذنوبنا، ارحمينا أبدا، بل هم يدعون الله عز وجل ويذكرون الله ويسألون الله المغفرة والرحمة، بخلاف النصارى عابد الصلبان الذين يعبدون الصليب ويركعون له.
كذا عندك عابدي.
نعم،
عابدي الصلبان.
نعم،
عابدي. نعم،
بخلاف النصارى عابدي الصلبان الذين يعبدون الصليب ويركعون له ويسجدون له ويدعونه. ومن سفههم أن الصليب كما يدعون هو الذي صلب عليه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكيف يعظمونه؟ ولكن هذا من جملة ضياع النصارى وسفاهتهم على أننا نحن المسلمين لا نرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتل أو صلب، لأن ربنا عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هات أي واحد من المسلمين حقا يقول إنه يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره أو تحصل ما يطلب، لن تجد أحدا كذلك.
والله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب
هذا البيت.
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكمة من تقبيل الحجر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة من تقبيل الحجر. بينها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهذه الحكمة: التعبد لله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقبيل هذا الحجر، وإلا فهو حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال أمير المؤمنين. ومع ذلك فإنه لا يخلو من ذكر الله عز وجل، لأن المشروع أن يكبر الإنسان عند ذلك، فيجمع بين التعبد لله تعالى بالتكبير والتعظيم، والتعبد لله عز وجل بتقبيل هذا الحجر باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يعرف أن ما يفعله بعض وبه يعرف أن ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الحجر بيده ثم يمسح على وجهه وصدره تبركا بذلك، فإنه خطأ وضلال وليس بصحيح. وليس المقصود من استلام الحجر أو تقبيله التبرك، بل المقصود به التعبد لله تعالى باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقال: استلام الركن اليماني المقصود به التعبد لله باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يستلم، ولهذا لا يشرع استلام بقية الأركان. فالكعبة القائمة الآن فيها أركان أربعة: الحجر والركن اليماني والركن الغربي والركن الشمالي. فالحجر يستحب فيه الاستلام والتقبيل، فإن لم يمكن فالإشارة إليه. والركن اليماني يسن فيه الاستلام دون التقبيل، فإن لم يمكن الاستلام فالإشارة إليه. والركن الغربي والشمالي لا يسن فيهما استلام ولا تقبيل ولا إشارة إليه.
إيش الركن اليماني؟
يسن فيه الاستلام دون التقبيل.
أيوه.
فإن لم يمكن الاستلام فالإشارة إليه.
لا، ما في إشارة. الركن اليماني يسن فيه الاستلام دون التقبيل، فإن لم يمكن الاستلام ظاهر أنه فلا يشار، فلا يشار. أو أن السابق لسان فلا يشار إليه. نعم.
والركن الغربي والشمالي لا يسن فيهما استلام ولا تقبيل ولا إشارة إليه. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف ويستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه، فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت معظم. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فتوقف معاوية رضي الله عنه وصار لا يستلم إلا الركنين اليمانيين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا واجب على كل أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا، كل الناس أمام الشرع سواء. وفيه فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما وفضيلة معاوية رضي الله عنه. أسأل الله أن يوفق رعيتنا ورعاتنا لما فيه الخير والسداد والتعاون على البر والتقوى.
الركن اليماني هو المسح، يحط الذنوب حطه.
شوف إن شاء الله بعد
إن شاء الله. سبحان فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط باليدين أم بيد واحدة؟ وما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تشير بيد واحدة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بيد واحدة، ففي ذلك الإشارة إلى أن تكون الإشارة بيد واحدة وهي اليمنى، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، كما لا يجوز المرور بين يدي المصلي في غيره. والأحاديث الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة لم يخصص منها شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقد فسر 40 بأنها 40 سنة، لكان خيرا من أن يمر بين يديه. وبإمكان الإنسان ألا يمر بين يدي المصلي، فليمر بينه وبين صاحبه الذي إلى جنبه، فيشق الصفوف شقا ولا يمر بينها عرضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الاطباع ومتى يشرع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاطباع أن يكشف الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وهو مشروع في طواف القدوم، وأما في غيره فإنه ليس بمشروع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى يكون للطباع؟ هل هو من الميقات أو عند بداية طواف القدوم؟ وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف أو بعدهما؟ وهل يشرع للطباع في الطواف فقط أم في الطواف والسعي؟ وما الحكم في من ترك للطباع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاطباع هو أن يخرج الإنسان الطائف كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم خاصة وليس بواجب، فلو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه ولا يشرع إلا في الطواف. فإذا أتم الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف ستر منكبة ويكون في جميع الأشواط السبعة، خلاف الرمل فإنه يكون في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، ومن ترك الاطباع فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الاطباع في طواف الوداع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طواف الوداع الاطباع فيه لأن الإنسان ليس بمحرم، فالإنسان يطوف طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة، ليس عليه إزار ورداء، وحتى لو فرض أنه ليس لديه ثياب معتاد كالقميص وأن عليه رداء وإزارة فإنه لا يطبع، لأن الاطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع وكان علي إحرامي فاطبعت في هذه الحال، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقول: لا اطباع، لأن الاطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة كطواف العمرة أو طواف القدوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: سبق أن حججت من مدة 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا، وبدل أن أعمل السنة في الاطباع عكست الأمر فجعلت طرفي ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت من كبي الأيمن، فهل علي شيء في ذلك من هدي أو فدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك هدي ولا فدي، فإن كان ذلك نسيانا منك فنرجو أن يكتب الله أن يكتب لك الأجر كاملا لأنك قصدت الفعل وأخطأت في صفته، وإن كان هذا عن تخرص فنرجو الله تعالى أن يعفو عنك وألا تعود إلى التخرص في الدين، فلتسأل أهل العلم حتى تعبد الله على بصيرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الاطباع في طواف الوداع؟ وسبق أن حججت وعكست الأمر فجعلت طرفي ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت من كبي الأيمن، فهل علي شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاطباع إنما يكون في طواف القدوم، وهو الطواف أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم في حق القارن والمفرد، وليس في طواف الوداع الطباع، لأن الإنسان في طواف الوداع قد لبس ثيابه المعتادة، فلا محل للطباع هنا. وعلى كل حال، فكون هذا الرجل أيضا يعكس للطباع فيبدي الكتف الأيسر بدلا عن الكتف الأيمن، هذا أمر هو معذور فيه، والله تعالى يثيبه على نيته، لكن الفعل لم يحصله فلا ثواب له على الفعل نفسه، إنما له ثواب على النية التي أراد منها أن يوافق الصواب في فعله ولم يوفق له.
وذلك بعض الأعمال تجد لحسن نية صاحبه يثاب فقط على النية، لكن لا يثاب على العمل لأنه لم يأتي بعمل، فالذي وافقت نيته صحة العمل فهذا يثاب على العمل والنية.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل لبس ملابس الإحرام لكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط، فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن، والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا الإحرام، وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا، وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل. وأما المسألة الثالثة وهي وضع الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقوله مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط، ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك. ومراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبسه على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها، وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان خيط بعضه ببعض. وعلى هذا يجوز جميع أنواع الأحزمة وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وغير ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في من قدم سعي عمرته على الطواف؟ وما الحكم في من بدأ السعي بالمروة وانتهى بالصفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الأول فإن سعيه لا يصح، وعليه أن يعيد مرة ثانية لأنه وقع في غير محله. أما الثاني هو بدأته بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول ويكون يلغى الشوط الأول ويكون الشوط الثاني هو الشوط الأول ثم يتم عليه سبعة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الطواف يوميا تطوعا وجعله أحيانا للأقارب الأحياء أو الأموات؟ فأجاب فضيلته بقوله: الطواف بلا شك من العبادات، قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، والإكثار منه سنة. هل الطواف أفضل أم الصلاة أفضل؟ فمنهم من قال الصلاة أفضل، ومنهم من قال الطواف أفضل، ومنهم من فصل وقال الطواف لغير أهل مكة أفضل لأنه لا يحصل لهم كل ما شاءوا، والصلاة لأهل مكة أفضل لأنه متى شاءوا طافوا بالبيت. والصواب أن يقال: انظر ما هو أخشع لقلبك وأنفع. فقد يكون الطواف أحيانا أنفع للإنسان وأخشع للإنسان فيكون الطواف أفضل، وتكون أحيانا الصلاة أخشع للقلب وأنفع للعبد فتكون الصلاة أفضل. وفي وقتنا الحاضر كما تشاهدون المطاف يكون مزدحما ويزاحمك فيه النساء، وربما يكون الإنسان ممن لا يملك نفسه فيقع في الفتنة. فإذا انزوى في زاوية من المسجد الحرام وأبعد عن الضوضاء وعن مرور الناس بين يديه وقام يصلي بخشوع وخضوع فإن هذه الصلاة أفضل من الطواف. أما إذا لم يكن هناك فتنة في الطواف ولا مزاحمة نساء وهو بعيد في مثل أوقاتنا هذه وكان يخشع في الطواف أكثر مما يخشع في الصلاة فالطواف أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحجر الأسود يطيب، فهل يجوز للمحرم أن يمسه ويقبله؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان على الحجر الأسود طيب ويلصق باليد إذا مسه الإنسان فإن المحرم لا يمسه، لأن المحرم لا يجوز أن يمس شيئا فيه طيب يعلق بيده لأن هذا تعمد للتطيب، والمحرم ممنوع عن التطيب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات، قال: لا تحنطوا، أي لا تجعلوا فيه طيبا. فالطيب حرام على المحرم، فإذا تيقن أن في الحجر الأسود طيبا وأنه يعلق باليد فلا يمس الحجر، لكن قد يكون جاهلا ويمس الحجر بيده ويعلق بها، في هذه الحال يجب عليه فورا أن يزيل هذا الطيب إما بمسحه بمنديل أو بغير ذلك من الأشياء التي تزيله.
والمفروض أن يعني الذين يرعون البيت أن يلحظوا هذا الشيء. طيب وش الحل؟ قالوا: يمسح الثوب الذي على الركن اليماني. نعم الركن اليماني، ويطيبون الركن اليماني، كذلك الحجر الأسود. إذا الحجر الأسود يكفي الإشارة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يكون الركن اليماني أو الحجر الأسود مطيبين أحيانا، فما حكم استلامهما للمعتمر وعليهما هذا الطيب؟ أجاب فضيلته بقوله: الحجر الأسود والركن اليماني يطيبهما بعض الناس تعظيما لبيت الله عز وجل ويشكر على هذه النية، لكن إذا كان الطيب لا يعلق باليد وإنما هو رائحة فإنه لا يضر المحرم شيئا لأنه لا يعلق بيده. وإن كان الطيب كثيرا بحيث يعلق باليد فليتجنب المحرم استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وحينئذ يكون فوت على نفسه سنة من السنن. وسبب تفويت هذه السنة تطيب هذين الركنين. وعلى هذا يكون الذي يطيبهما بطيب يعلق بأيدي الماسحين قد جنى على المحرمين بحرمانهم من هذه السنة. فالذي طيب هذين الركنين أراد خيرا، ولكنه وقع في منع المحرمين من فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لمن طيب هذين الركنين أن يمسحهما أولا حتى لا يبقى إلا الرائحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لم أتمكن من استقبال الحجر الأسود من شدة الزحام، فنويت إلغاء هذا الشوط وأتيت بشوط آخر بدلا من هذا الشوط وأتممت الأشواط السبعة، فهل هذا صحيح؟ وما حكم بعض الأشواط التي استدبرت الكعبة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا، يجب أن نعلم أن استقبال الحجر ليس بواجب، يعني لو مر الإنسان وهو يطوف ولم يستقبل الحجر ولم يشر إليه ولم يستلمه فطوافه صحيح، لأن استقبال الحجر ليس بواجب وتقبيله ليس بواجب ما دام دار سبع مرات على الكعبة فقد تم طوافه. ثم إني أقول إن هذا الخط البني الذي وضع في محاذاة الحجر المقصود منه العلامة فقط، وليس الوقوف عنده مطلوبا، ولكنه علامة لمبتدأ الطواف ومنتهاه، ولولا هذه العلامة لتشكك الناس هل أنا ابتدأت من مبتدأ صحيح أو لا. فوضع هذا الخط ليتيقن الإنسان أنه ابتدأ مبتدأ صحيحا، وليس المراد أن تقف وتدعو، فهذا غلط، ووقوفك يعوق الطائفين فلا تقف، لأن هذا غير مشروع. وأما كون هذا الرجل الأخ السائل زاد شوطا من أجل أنه لم يستقبل الحجر فهذا تفقه باطل وجهل مركب، لأنه لا يدري فزاد شوطا ثامنا بناء على أن هذا هو المشروع وليس كذلك، إذن فهو جاهل جهلا مركبا، والجاهل البسيط أحسن حالا من الجاهل المركب. ونحن نضرب مثالا: سأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال المسؤول: كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فهذا صحيح، وهذا الجواب مبني على علم. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال المسؤول: لا أدري. فالمسؤول جاهل، لكن جهله بسيط، يقول: لا أعلم، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنا لا أدري. وسأل سائل ثالث: متى كانت غزوة بدر، فقال المسؤول: كانت غزوة بدر في رجب في السنة الثالثة من الهجرة، فهذا جاهل جهلا مركبا، لأنه أخبر بخلاف الصواب وهو لا يدري أنه أخطأ، فجهله مركب من أمرين: الجهل بالواقع والجهل بحاله يظن أنه يدري وهو لا يدري، والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب. فعلى كل حال نقول لهذا الأخ الذي زاد شوطا ثامنا لعدم استقبال الحجر، نقول: إنك إن شاء الله مأجور، لأنك اجتهدت ولكنك أخطأت، والمجتهد إذا عمل العمل فإن الله لا يضيع أجره. خرج رجلان من الصحابة رضي الله عنهم فحضرت الصلاة ولم يجد ماء فتيمما وصليا، ثم وجد الماء بعد الصلاة، أما أحدهم فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين.
لا، وأما الآخر إيش؟
فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة،
أظن فتوضأ ولم يعد الصلاة، توضأ لوجود الماء. على كل حال نعم، الأظهر أن فتوضأ لوجود الماء ولم يعد الصلاة. نعم،
شغلشين العلة يعني نذكر هنا المتوضأ سو خلاص صلى،
لأن هو الفرق بين إيش؟ أن هذا عاد وهذا لم يعد.
غير متوضأ.
نعم، توضأ لوجود الماء، لكن الذي عاد هو.
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. فالذي أصاب السنة لا شك أنه أصح، أما الثاني فأجر لأنه عمل العمل يظنه واجبا عليه فآجره الله على عمله.
قال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال الآخر: لك الأجر مرتين. فالذي أصاب السنة لا شك أنه أصح. نعم،
أما الثاني فأجر لأنه عمل العمل يظنه واجبا عليه فأجره الله على عمله، لكنه لم يصب السنة. ولهذا لو أن الإنسان بعد أن بلغه هذا الحديث ذهب وأعاد الصلاة بعد أن تيمم وصلاها لقلنا لك: لا أجر لك، لأنك علمت أن الصلاة لا تعاد.
يعني فائدة هذا الجواب كله ما أشار إليه في أول الجواب، أن الإنسان لو طاف من غير إشارة فقط سبعة أشواط، من غير إشارة من غير طواف صحيح
بدون تسميع وتكبير،
بدون تسميع بدون تكبير، لأن بعض الناس تجد أنه حريص جدا إذا مر عند الحجر وما كبر ربما إيش يرجع عكس الناس لحتى يصل يكبر ويمشي.
نعم.
هذا خطأ ما له علاقة. المطلوب منك الواجب عليك الطواف سبعة أشواط. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا كان الإنسان يطوف وسلم عليه أحد فليرد عليه، وإذا أطال الحديث فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا سلم عليك إنسان وأنت تطوف فقل عليك السلام، ولو صار يحدثك أنك سافرت من عند أهلي أنا سافرت من عند أهلي وأتيت إلى مكة وأحرمت عند الميقات وفعلت وفعلت وأشغلك عن الطواف، فقل يا أخي دعني أنا في عبادة. لكن لو سألك إنسان سؤال مضطر فقال: ما تقول فيما إذا طفت ودخلت من باب الحجر؟ فهذا تجيبه لأن هذا ضرورة ولا بأس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للطائف أن يقرأ القرآن وهو يطوف بالمصحف أو عن ظهر قلب؟ ولو قال: أنا أريد أن أقرأ القرآن بصوت مرتفع وبتجويد، يجوز أو لا يجوز؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالقرآن لئلا يشوش على الآخرين، ولا في الدعاء من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، لا تجهر به فتؤذي غيره، فكيف بالدعاء؟ ربما يكون صوتك قويا فاتق الله. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وأنت إذا دعوت وجهرت قرب إخوانك شوشت عليهم وهم لا يدرون ماذا يقولون، فاتق الله يا أخي واعلم أن الله يسمع، وإذا كان يسمع فلماذا ترفع صوتك عاليا؟
العجيب أن بعض الناس يستدل بمثل هذه الأدلة على عدم جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن، القرآن أفضل من الذكر، أفضل الذكر، ونهاهم عن أن يجهر بعضهم ببعض. فإذا كان في القرآن وهو أفضل الذكر منع من هذا، فكيف بالذكر؟ وش الرد عليه؟ أيوة، نقول: الذي نهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن هو الذي أذن لهم أن يرفعوا أصواتهم بالذكر بعد الصلاة. وإذا قال: لا هذا ما يصير، نقول: أول شيء هذا قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص باطل. والشيء الثاني، لو أخذنا بقولك نقول: إذن في التلبية إيش تقول؟ لبيك الله، لا تجهر، أسر. يقول: لا هذه التلبية غير هذا. طيب وحتى هذا ليش التلبية غير؟ لأنه ورد فيها نص، حتى هذا ورد فيها نص. فخلط الأمور يمنع من الفهم الصحيح، وتمايز المسائل ومعرفة دقتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجهر بالقرآن، ولذلك الإنسان في الذكر بعد الصلاة إنما يرفع صوته بالذكر. إذا جاء وقت تلاوة الآيات والسور مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين يسر فيها. نعم.
ثم إني أقول لكم: هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم يسمعون من خلفهم، إن هؤلاء الذين يدعون خلفهم، أظن العلم عند الله أن هذا الذي يجيب الداعي برفع الصوت لا يدري ما يقول، إنما يمشي معه ويتبعه بدون دليل. والمشروع للمسلمين في الطواف وفي المسعى أن يدعوا ربهم تضرعا وخفية، تضرعا في القلوب وخفية في اللسان بدون صوت مزعج. وإذا أتى الإنسان إلى المطاف في غير أيام المواسم والناس يدعون الله، كل يدعو لنفسه يخفى ويتضرع، فيجد لذة عظيمة في الطواف، وكذلك في السعي تجد هذا. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. فينبغي للحجاج أن يتأملوا في هذا الحديث ويفكروا، لا أن يأتوا من بلادهم تاركين أهليهم وأولادهم وباذلين الأموال الكثيرة من أجل هذا المكان، ومن أجل أن يأتوا ويؤدوا هذه الحركات
من أجل هذا المكان عندك.
نعم.
أيوه، من أجل هذا المكان إيش؟
ومن أجل أن يأتوا ويؤدوا هذه الحركات وهذه الأقوال دون أن تتأثر القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وأن يجعلنا إخوة صادقين متآلفين في دين الله.
عندي غير تاركين أهاليهم وأولادهم وباذلين الأموال الكثيرة من أجل أن يأتوا ويؤدوا هذه الحركات وهذه الأقوال دون أن تتأثر. يعني المعنى قريب. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل يقول أديت فريضة الحج في عام مضى، ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة كان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة، وبعد أن طفنا أربعة أشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف. فقلت له الذي أعرف أن الطواف سبعة أشواط، فقال الطواف حول الكعبة أربعة أشواط والباقي في المسعى. وفعلا اتجهنا إلى المسعى وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا؟ وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الآن؟
والله اللي أفشع في اسمك
اختصار
إنا لله وإنا إليه.
فعلي فضيلته بقوله هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ، وهو بهذا آثم لأنه قال على الله ما لا يعلمه، ولا أدري كيف أجرؤ هذا على مثل هذه الفتية بدون علم ولا برهان. علي أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، ولا يفتي إلا عن علم بإدراكه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا لذلك، وإما بتقرير ممن يثق به من العلماء. وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وبحمده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما أكثر الذين يفتون فتاوى بغير علم ولا سيما في الحج، ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن لا يتجرؤوا على الفتوى إلا بعلم، لأن المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول على الله وفي دينه، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى. وينبغي لكم أنتم أيها السائل ومن معه حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي ألا تعتدوا بقوله، وقد كان عندكم شبهة لأنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأخبرتم بالصواب، ولكن مع الأسف إن كثيرا من الناس يتهاون في هذه الأمور ثم إذا مضى الوقت وانفتل الأمر جاء يسأل. وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تكملوا الواجب في طوافها، فيكون حلكم منها في غير محله، فإحرامكم للحج يكون إحراما بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذا الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة، وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا حينما قطعتموه قبل إكماله، فيكون حجكم حج القران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع.
ما شاء الله، هذا تخريج طيب ربما ما يخطر على كثير من المفتين. وإن شاء الله أنهم في الحج ما فعلوا بعد مثل هذا.
ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة، فريضة الحج وفريضة العمرة. وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل، والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلا أنني ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه، ولو أنكم سألتم حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكم حتى يتبين لكان هذا هو الواجب عليكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو طواف القدوم وما كيفيته، فأجاب فضيلته بقوله طواف القدوم هو الطواف بالبيت العتيق أول ما يقدم مكة، فإن كان محرما بالحج مفردا فهذا طوافه طواف سنة وليس بواجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عروة بن المضرس رضي الله عنه وهو في مزدلفة في صلاة الصبح، سأله بأنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
كذا حجه عندك؟
فقد تم حجه.
حجه كذا
عنده مطلوب؟
لا لا بس فيها.
نعم تم حجه
عندي، فقد تم حج.
نعم تم حجه وقضى تفثه.
نعم.
ولم يذكر عروة أنه طاف بالبيت، فدل هذا على أن طواف القدوم للحاج المفرد سنة وليس بواجب. وكذلك من طاف طواف القدوم إذا طاف للعمرة أول ما يقدم، سواء كان متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان محرما بعمرة مفردة، فإن هذا الطواف القدوم كان ركنا في العمرة، يسمى طواف القدوم أيضا لأنه متضمن لطواف العمرة الذي هو الركن ولطواف القدوم، وهذا بمنزلة من يدخل المسجد فيصلي الفريضة، فتكون هذه الفريضة فريضة وتحية المسجد في آن واحد. كذلك يكون لمن حج قارنا، لأن الحاج القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما، إلا أنه يمتاز عنه بأنه يحصل على نسكين، وأنه يجب عليه الهدي، هدي التمتع، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقد ذكر العلماء وأكثرهم أن القارن كالمتمتع، وبعضهم أطلق على القارن اسم المتمتع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تقول: لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها، غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من 7 مرات، لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا أستطيع حصر العدد، فكنت أعد من الأول في كل مرة، وتقريبا طفت أكثر من 20 مرة، قلت في نفسي: أطوف أكثر من باب الخير، فهل هذا يجوز؟ وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة؟ نرجو التوضيح يا فضيلة الشيخ. فجاب فضيلته بقوله: الأولى بالمسلم والأجدر به أن يكون مهتما بعبادته، وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون 7 أشواط فقط بدون زيادة، ولا تنبغي الزيادة على 7 أشواط. ولكن إذا شك أتم 7 أو 6 ولم يترجح عنده أنها 7، فإنه يأتي بواحد، أي بشوط واحد يكمل به 6، ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء في الطواف لا يمنع أبدا أن يكون حاضر القلب في عدد الطواف، لكن لو فرض أن الإنسان زاد على 7 أشواط فإن طوافه لا يبطل لانفصال كل شوط عن الآخر، بخلاف الصلاة، فإن لو صلى الرباعية 5 لم تصح صلاته لأنها جزء واحد، فإنه في صلاة من حين أن يكبر يدخل في تحريم الصلاة إلى أن يسلم. أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه، وإن كان 7 أشواط متوالية، لكن إذا زاد 8 أو 9 أو 10 فإن ذلك لا يبطل الطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟ وهل يشرع الرمل في الشوط كله أو بعضه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرمل خاص بالرجال، فالنساء لا يسن في حقهن الرمل ولا السعي الشريط بين العلمين في المسعى، وهو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى، فيستوعب جميع الشوط، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أما في عمرة القضية فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني، ويمشون ما بين لأجل إغاظة قريش، لقد كانت قريش في الجهة الشمالية من الكعبة، فإذا اختفى الصحابة رضي الله عنهم صاروا يمشون مشيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الأشواط كلها، أي الأشواط الثلاثة الأولى كلها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الطواف والسعي عبادة مستقلة أو هما جزء من العمرة والحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الطواف بالبيت عبادة مستقلة، عبادة مستقلة تارة وجزء من عبادة تارة أخرى، فهو جزء من الحج والعمرة، وعبادة مستقلة يتعبد لله تعالى به في كل وقت حين بدون إحرام. وأما السعي بين الصفا والمروة فليس عبادة مستقلة، بل هو جزء من العبادة، جزء من الحج والعمرة، ولا يتعبد لله تعالى به وحده بدون حج ولا عمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن تزاحم النساء على الحجر وعن مزاحمة الرجال لهن واختلاطهن بالرجال، فأجاب فضلته بقوله: لا شك أن التزاحم على الحجر إذا هذا لا شك أن التزاحم على الحجر إلى هذا الحد المشاهد خلاف السنة. هؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر، هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم يقيمون ذكر الله؟ أبدا. ورأينا من الجهال من هو في صلاة الفريضة يقوم يركض قبل أن يسلم الإمام من أجل أن يقبل الحجر، ولا يطوف أيضا. وتقبيل الحجر بدون طواف ليس مشروعا فيما نعلم، لأن تقبيل الحجر من مسنونات الطواف، لكن الجهل يغلب على الناس. سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
التقبيل المجرد عن الطواف محل نظر، ولا اضطراب أنه ليس من السنة، إنما شرع التقبيل للطائف فقط. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يحصل الزحام الشديد لتقبيل الحجر، فهل هذا مشروع؟
لا، قبله. هل تقبيل
الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يحصل الزحام الشديد لتقبيل الحجر، هل هذا مشروع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الزحام لتقبيل الحجر غير مشروع وغير مسنون. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم، فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. والزحام يحصل به أذية على الطائف وعلى الآخرين، ويذهب عن القلب الخشوع الذي يراد للعبادة، لأنه يكون مشغولا بنفسه لا يدري هل يستطيع الخروج أو لا. فلذلك نرى أنه ليس من السنة أن تزاحم لتقبيل الحجر، والحمد لله يكفي عن التقبيل أن تشير إليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يلاحظ التحلق على النساء في المطاف حتى يستدبر بعضهم الكعبة، فجاب فضيلته بقوله: التحلق على النساء في المطاف صورته أنهم إذا كانوا يطوفون يتحلقون على النساء، حتى إن بعضهم يمشي في الطواف قد جعل الكعبة خلف ظهره، والثاني جعل الكعبة أمام وجهه، وكلا الرجلين لا يصح طوافه، لأنه لا بد أن يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف، فلذلك يجب التنبه لهذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر، فأيهما أفضل، تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر العجيب، فأنا رأيت أمرا أعجب منه، رأيت من يقوم قبل أن يسلم من الفريضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر، فيبطل صلاته الفريضة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام، لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضا، إلا إذا قلنا بالطواف. وهذا من جهل الناس الجهل المطلق الذي يأسف الإنسان له. فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف، لأني لا أعلم أن استلامه مستقلا عن الطواف من السنة. وأنا أقول في هذا المكان المسجد الحرام لا أعلم، وأرجو من عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغ نبي وجزاه الله خيرا. إذن فهو من مسنونات الطواف، ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث لا يكون بذلك أذية للطائف ولا لغيره، فإن كان في ذلك أذية للطائف أو لغيره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الإنسان يستلم الحجر بيده ويقبل يده، فإن كانت هذه المرتبة لا تكون أيضا إلا بأذن ومشقة، فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإشارة إليه، فنشير إليه بيدنا لا بيدينا الاثنتين، ولكن بيدنا الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبلها. هكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر أفظع وأشد، كما يذكر السائل أن الإنسان يدفع نساءه، وربما تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق أو صبيا، يرفعه بيده ليقبل الحجر، كل هذا من الأمر الممكن، لأنه يحصل بذلك ضرر على الأهل ومضايقة ومزاحمة للرجال، وكل هذا مما يكون دائرا بين التحريم أو الكراهة، فعلى المرء ألا يفعل ذلك ما دام الأمر لله الحمد واسعا، فأوسع على نفسك ولا تشدد فيشدد الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد وصلني نسخة مما كتبته إحدى الأخوات في مسائل تتعلق بالنساء خصوصا في رمضان، ومن ضمن ذلك مسألة خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأن ذلك قد ألغي بسبب وجود السترة في هذه الأزمان، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سترة، وقد قرضتم تلك النصيحة.
قرضتم
وقد قررتم تلك النصيحة. وحيث إنه مر علينا في قراءتنا لمناسك الحج هذه الأيام مسألة الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، وأن سببه إظهار القوة والجلد عند المشركين في تلك العمرة ورد ما قالوه من ضعف المسلمين من حمى يثرب، حيث إن هذه العلة زالت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحكم باق إلى قيام الساعة، فما الذي يزيل الحكم في مسألة صفوف النساء إذا زال سببه؟ علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر السبب. بينوا لنا وجه الصواب. وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفتم موضع الإشكال عنده، أنه يعني يقول أن الطواف بالبيت ثلاثة الأول فيها الرمل لإغاظة المشركين، واستمر العمل هذا على هذا مع أن إيش؟ ما عاد فيه مشركين، فلماذا لا يستمر العمل في خير صفوف النساء آخرها ولو مع عزلهن عن الرجال؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الرمل بقية المشروعية فيه في حجة الوداع مع زوال السبب، بل زيد في ذلك ما بين الركنين اليماني والأسود، حيث كان قبل ذلك لا رمل فيما بينهما. وقد صح في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ثم إن من حكمة بقاء هذه السنة أن يتذكر المسلمون أن إغاظة الكفار من الأمور المقصورة شرعا، وأن الكفار أعداء للمسلمين يحبون لهم الضعف والعجز، يظهرون الشماتة فيهم، نسأل الله أن يخذلهم وينصرنا عليهم. أما من جهة صفوف النساء فلم تتغير الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهمنا أن الحكمة من حثهن على التأخير بعدهن عن الرجال، كما كنا يصلين مع الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلينا وحدهن عادت فضيلة الصف الأول كما لو صلينا جماعة، فإن الصف الأول في حقهن أفضل. هذا ما تبين لي والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد صالح العثيمي رحمه الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم أن الطائف يشرع له في طوافه أن يقبل الحجر الأسود إن أمكن.
شوف هذا الموعد كتبه في 19/11/1410. يعني
14 سنة.
لا،
35 سنة.
لكن مو بالقصدها، أنا قصدي إنش قبل الغزو بشهر تقريبا وعشرين يوم، لأن الغزو جانا متى؟ في 11/1411 بعد ما صمنا عاشورة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم أن الطائف يشرع له في طوافه أن يقبل الحجر الأسود إن أمكن، وإلا في المسو أو يكبر، وهذا في الشوط الأول، فما حكم بقية الأشواط وما الحكم لو لم يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: جميع الأشواط حكمها واحد، وإن لم يفعل فليس عليه شيء، لأن التكبير والتقبيل والمسح سنة والمقصود الطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في الطواف فهل يسن له استلام الحجر والتكبير؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يسن له استلام الحجر ولا التكبير في نهاية الشوط الأخير، لأن الطواف انتهى والاستلام والتكبير إنما هما في أول الشوط لا في آخره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك ذكر مشروع عند مسح الركن اليماني؟ فأجاب فضيلته بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر، كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟
هذا يوضح لنا إيش السؤال اللي صححنا في الإشارة إلى الركن اليماني.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشروع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما تكملة الدعاء وادخلنا الجنة مع الأبرار فهذا لا أصل له، وبعضهم يزيد: يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وهذا لا أصل له. ولكن إذا قدر الإنسان قال هذا الدعاء، ولم يصل إلى الحجر بأن كان المطاف مزحوما مثلا، فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود
اللي هو إيش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للركن اليماني كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون أن يمسحوه فيكبرون إذا حذوه، فما حكم التكبير والإشارة إليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا التكبير لا أعلم له أصلا، ولا أعلم الإشارة إليه أصلا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعلم بذلك أصلا لا إشارة ولا لتكبير، فإن الأولى أن يكبر الإنسان ولا يشير. وما الحجر الأسود فقد ثبت فيه التكبير والإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أننا نتحدث عن الطواف، فإن من البدع أيضا ما يوجد في هذه الكتيبات التي تجعل لكل شوط دعاء خاص، دعاء خاصا، فإن هذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للمسلم التزامه والعمل به أيضا، لأن كل شيء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما يتعبد لله به فإنها بدعة ينهى عنها. وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ولو أن الإنسان اتخذ دعاء عاما مما وردت به ألسنة غير مخصصين بكل شوط لقلنا إن هذا لا بأس به، بشرط أن لا يعتقد مشروعية في الطواف. ولو أن الإنسان دعا نفسه بما يريد وذكر الله تعالى بما يحضره من الأذكار المشروعة لكان هذا أولى. فالوجوه إذن ثلاثة: تارة يذكر الإنسان ربه بما تيسر ويدعوه بما يحب، هذا خير الأقسام. وتارة يذكر الله تعالى بما ورد ويدعوه بما ورد غير مقيد بشوط معين، هذا لا بأس به إذا لم يعتقد الإنسان أنه سوف سنة في الطواف. والقسم الثالث: أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شوط بدعاء مخصص لهذا، فهذا بدعة، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذه دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. وهذه الطريقة يحصل بها في الحقيقة مفسدة من الناحية العملية غير الناحية الاعتقادية والمشروعية، وهي أن كثيرا ممن يأتون بهذا الدعاء لا يفهمون معناه ولا يدرون، ولهذا نسمعهم أحيانا يأتون بالعبارة على وجه تكون دعاء لهم لادعاء لهم لأنهم لا يفهمون ولا يعرفون، وأحيانا يكونون غير عرب فلا يعرفون الحروف العربية فيكسرونها ويغيرون معناها. وهذا لو أن علماء المسلمين وجهوا الحجاج إلى الطريق السليم وقالوا إن هذا الطواف لا حاجة إلى أن تدعوا بهذه الطريقة التي ليست من السنة، وإنما تدعون الله تعالى بما تحبون أنتم، ولكل إنسان رغبة خاصة ومطلوب خاص يسأله ربه، لكان هذا أولى وأحسن وأسلم أيضا من هذا التهويش الذي يحصل برفع الأصوات. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون، فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن. والحديث مالك في الموطأ هو صحيح كما قاله ابن عبيد كما قال ابن عبد البر. على هذه فنسلم إذا تجنبنا هذه الطريقة التي عليها كثر من الحجاج اليوم، التي عليها كثير من الحجاج اليوم، نسلم من التشويش، ويكون الطواف هادئا ويكون خاشعا. كل إنسان يدعو ربه بما يريد، وأسأل الله تعالى أن يحقق ذلك للأمة الإسلامية. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة، فليقول الإنسان ما شاء من دعا، ولكن
من دعاء
فليقول الإنسان ما شاء من دعاء أحسن الله، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل. الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة، وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك، فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه. عندنا يعملوا
إن شاء الله. نعم.
وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا، بل هو على سبيل الاستحباب. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنما يكتب في المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط، أقول إن هذا من البدع وفيه من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة، ثم إنهم يقرؤونها ولا يعلمون المراد بها، ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فإذا انتهى الدعاء قبل إتمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في نهاية الشوط، وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطع الدعاء أو قطعوا الدعاء وتركوه حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأتي ما يريد قطعه وتركه. وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة، وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم، فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم، وإنما قرأ حين أقبل عليه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، صلى خلفه ركعتين. وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين. الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة. الثاني أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام، وغالب ما يوجد في هذه المناسك مبتدع، إما في كيفيته أو مبتدع إما في كيفيته وإما في وقته وإما في وضعه. نسأل الله الهداية.
نقف على هذا وصلى الله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما نعلم. اللهم اهدنا. السلام.